الحمد لله. أما بعد، قال القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل وهو التكليف. هذه شروط الوجوب، سنبين معناها بعد قليل. هي ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل. البلوغ بمعنى أن الإنسان يكبر، يتجاوز حد الصغر حتى يكون بالغا. والبلوغ يعرف بالإنزال، إنزال المني من الذكر ونزول الحيض من الأنثى، فهذا نازل وهذا وذاك نازل. وإما أن يعرف بالإنبات، الإنبات هو إنبات الشعر الكثيف في العانة. لماذا نقول هكذا؟ لأن هناك شعرا ينبت في هذا الموضع ولكنه خفيف كأنه غير موجود، فهذا ليس دليلا على البلوغ، لا يعتد به في البلوغ. العلامة الثالثة كما قال من قال من أهل العلم: استكمال 15 سنة. لو استكمل 15 سنة، طبعا هذا غالبا يكون في الذكور، لأن المرأة تحيض، أنثى تحيض في سن مبكرة قبل 15، وهذا هو الغالب. فإذا استكمل 15 سنة فإن هذا يعتبر علامة على البلوغ. وهو التكليف، الضمير هنا لا يعود على العقل، لا تقل الضمير هنا يعود على أقرب مذكور، لأن التكليف ليس بالعقل فقط. الصبي عاقل ليس مجنونا ومع ذلك لا تكليف عليه، صحيح؟ فالتكليف الضمير هنا يعود على كل ما سبق، على الإسلام والبلوغ والعقل، هذه شرائط التكليف. فالمرء لا يكون مكلفا إلا بالإسلام والبلوغ والعقل. فالإسلام خرج به الكفر، والعقل والبلوغ خرج به الصغر، والعقل خرج به الجنون. فهذه هي صفات المكلفين. شروط وجوب الصلاة هي الشروط التي لا بد من تحققها حتى تصير الصلاة واجبة على الإنسان. شروط وجوب يعني هي شروط لا بد أن تتحقق حتى يأتي الوجوب، تمام؟ إذن الصلاة واجبة، متى تكون واجبة؟ متى يطالب الإنسان بفعلها؟ هذه تسمى شرائط الوجوب. المسألة الأولى: الإسلام. الإسلام شرط وجوب وصحة، ستأتي معنا شروط الصحة. الإسلام شرط وجوب وصحة للصلاة، فلا يطالب الكافر بفعل الصلاة ما دام على كفره، ولا تصح منه وهو كذلك. إذن الكافر لا نقول له أقم الصلاة، لا يصح لأنه لم يدخل في الإسلام. ولو أنه صلى لا تقبل منه، لا يقبل منه عمل وهو كافر، وإن كان يعاقب على تركها في الآخرة، يعني يعاقب عليها عقابا زائدا في الآخرة. أدلة ذلك: دليل عدم المطالبة بالصلاة حال الكفر، الحديث الذي سبق معنا: أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات. إذن الصلاة جاءت مبنية على الإسلام، إنهم أطاعوك لذلك دخلوا في الإسلام. ودليل عدم الصحة حال الكفر قوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، الآية. إذا ما داموا كفارا لا يقبل منهم عمل. دليل المعاقبة على الترك في الآخرة قوله تعالى: ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. المؤمنون يسألون الكافرين: ما سلككم في سقر؟ سقر من أسماء جهنم. ما سلككم فيها؟ أول شيء ذكروه ترك الصلاة، قالوا لم نكن من المصلين، فهذا شيء أضيف إلى العذاب على الكفر، يعذبون على كفرهم ويعذبون أيضا على ترك الواجبات الشرعية أو على فعل المحرمات. المسألة الثانية البلوغ، يرحمك الله. البلوغ شرط وجوب للصلاة فلا تجب على الصبي، لا تجب الصلاة على الصبي الذي لم يبلغ بعد. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. طيب، احنا قلنا البلوغ شرط وجوب، حتى تجب الصلاة لابد من الوجوب. طيب لو صلى الصبي قبل أن يبلغ، الصبي على نوعين: مميز وغير مميز. المميز هو الذي يميز الأشياء، يميز الكلام، يفهم ما يقال له، إذا قلت له تعالى يأتي، إذا قلت له اذهب يذهب. وهو أيضا يميز الأشياء، يميز مثلا بين الرجل والمرأة، يميز أن المرأة لها أعضاء كذا وكذا، فهذا هو المميز. والتمييز ذكر كثير من أهل العلم أنه يكون بسبع سنين للحديث الذي سنذكره، فكأنهم فهموا منه أن هذه علامة على التمييز. وغير المميز دون ذلك، دون ذلك، دون السنوات السبع، هذا صبي غير مميز. فإن كان الصبي غير مميز فإن الصلاة لا تصح منه، وإن أداها كاملة بشروطها وأركانها. طبعا غير المميز يقلد أباه وأمه فقط، تمام. لكن حتى لو افترضنا أنه صلى صلاة حقيقية فالصلاة لا تصح منه، لأنه ليس من أهل النية والإدراك. الصلاة لابد فيها من النية، والصبي غير المميز لا نية له، فلا تصح منه الصلاة. وأما المميز فإن الصلاة تصح منه وتقبل، ويؤمر بفعلها وهو ابن سبع، ويضرب على تركها وهو ابن عشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. المسألة الثالثة العقل، هو شرط وجوب وصحة، شرط في الوجوب وشرط في الصحة. فلا تجب الصلاة على المجنون ولا تصح منه. المجنون لا مطالبه بالصلاة، ولو أنه صلى فلا تصح منه، لأنه ليس من أهل النية والإدراك. هذه هي الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله. وهناك شرط آخر مختص بالمرأة، وهو النقاء من الحيض والنفاس، هذا شرط وجوب أيضا. فالمرأة ما دامت حائضا أو نفساء فلا تجب الصلاة عليها، لا تطالب بها أصلا، ولو أنها صلت فهي آثمة، يعني وصل الأمر إلى الإثم، تأثم بذلك وتستحق به العقوبة كالصيام. لو أنها صامت وهي حائض فهذا حرام وتأثم بذلك. فالحيض والنفاس من الأمور المهمة التي يتعلق بها الوجوب والصحة. أدلة ذلك سبقت معنا في كتاب الطهارة بالنسبة للحيض والنفاس وقضية الوجوب والصحة وهذه الأشياء. معنا تتمة لهذا الفصل: أولا، إذا زالت الموانع المتقدم ذكرها، الموانع التي ذكرناها الكفر والصغر والجنون والنقاء من الحيض والنفاس، إذا زالت هذه الموانع لم يلزم قضاء ما فاتهم من الصلوات. يعني الآن صبي بلغ، بنت حاضت، مجنون أفاق، زالت الموانع وجاءت الشروط التي يعتبر بها، فلا يلزم في هذه الحالة أن يقضى ما فات من الصلوات. لو أن رجلا أسلم لا نقول له اقض ما فاتك من الصلوات حال الكفر، لو بلغ الصبي لا نقول له اقض ما فات في الصغر. في بعض ذلك أدلة خاصة، قال تعالى في شأن إسلام الكافر: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما كان قبله. ثانيا إذا زالت هذه الموانع قبل خروج الوقت بمقدار ركعة وجب أداء هذه الصلاة. يعني لو المجنون أفاق قبل خروج الوقت قبل انتهاء وقت الصلاة بمقدار ركعة، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يؤدي الصلاة التي أفاق في وقتها. لو طهرت الحائض، وهذا يحدث كثيرا والنساء تقصر في ذلك، إذا طهرت الحائض قبل خروج الوقت بمقدار ركعة فيجب عليها أن تصلي هذه الصلاة حتى وإن كانت لم تغتسل بعد، تغتسل وتؤدي هذه الصلاة التي طهرت في وقتها. والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سبق معنا: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ثالثا، إذا حاضت المرأة بعد دخول الوقت، الوقت دخل عليها وحاضت بعد الدخول، بعد دخول الوقت، فلا يلزمها قضاء هذه الصلاة. عندما تطهر لا يلزمها أن تقضي هذه الصلاة التي حاضت في وقتها. لماذا؟ لأنها أخرت تأخيرا جائزا. سبق معنا في باب المواقيت أنه يجوز تأخير الصلاة عن أول وقتها. قلنا الصلاة تجب وجوبا موسعة في أول، من أول الوقت حتى آخره. فالمرأة أخرت تأخيرا جائزا، لم تفرط. وهذا الشيء، هذا الأمر شائع بين النساء. النساء يمكن أن تحيض بعد دخول الوقت، هذا شائع جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إلى قضاء الصلاة التي وقع الحيض فيها. طيب، يبقى يعني تنبيه واحد فقط، تنبيه واحد فقط وبعدين نرفع لازم. إذا طهرت المرأة في وقت العصر أو العشاء لم يلزمها إلا هذه الصلاة التي طهرت في وقتها. المرأة طهرت في وقت العصر، هل يجب عليها أن تؤدي الظهر؟ طهرت في وقت العشاء، هل يجب عليها أن تؤدي المغرب؟ الجواب لا، لا تصلي إلا الصلاة التي طهرت في وقتها. لحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، اللام هنا للعهد، أي هذه الصلاة الحاضرة لا غيرها. وهذا الأمر أيضا شائع بين النساء، الطهر في وقت صلاة العصر أو العشاء، ولم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أداء الظهر أو المغرب. نكتفي بهذا.